بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في درس الظهر مسألة مهمة، وهي أن من شرط الذكاء وحل الذبيحة أن يسمى الله عز وجل عليها، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وهذا الشرط له شروط: أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، وهل الشرط أن تكون بلفظ بسم الله أم يجوز أن تكون بغير هذا اللفظ. ذكر الشيخ رحمه الله الخلاف في ذلك، وأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يشترط أن يكون بلفظ بسم الله، والجمهور على خلاف ذلك وهو مختاره الشيخ، وأنه يجوز ولو قال بسم العظيم، بسم الرحمن، لأنه قد حصل المقصود به. ومما ذكره اختلاف العلماء فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة، وأن ترك التسمية على الذبيحة إما أن يكون من عالم ذاكر، وإما أن يكون من جاهل الناس. وذكر في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول قول الشافعية أن التسمية سنة، فيجوز الأكل من الذبيحة ولو تركت التسمية عمدا. والقول الثاني مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، أنه إن تركها نسيانا حلت، وإن تركها عمدا لم تحل. والقول الثالث وهو إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، اختاره أبو الخطاب من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول غير واحد من السلف. ذكر بعضهم ابن كثير في التفسير، وصححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: هذا القول هو الصحيح، أنها إذا لم يسمى الله عز وجل عليها فلا تحل. فإن قيل: فكيف بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فأجاب بأن هذا في ترك المؤاخذة، أنه ليس بمؤاخذ ولا يأثم، لكن الذبيحة في حلها وعدم حلها هذا شيء آخر يتعلق بحكم وضعي، وهو أن الله عز وجل جعل التسمية شرطا لحل الذبيحة، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. كالصلاة شرطها الطهارة، فإذا فقدت الطهارة لم تصح الصلاة، ومن نسي الطهارة وصلى بغير طهارة ناسيا فلا مؤاخذة عليه، لكن صلاته لا تصح. فكذلك من ذبح ناسيا لا مؤاخذة عليه، أي لا إثم، لكن ذبحه لا يصح ولا تحل به الذبيحة. هذا تقرير كلام الشيخ. وأورد إشكالا على هذا القول، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، ألا وهو: ما الجواب عما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله سموا عليه أنتم وكلوه، سموا الله أنتم وكلوه، سموا عليه أنتم وكلوه. قال الشيخ هذا في لحم جاء به من قوم لا يدرى أسموا أم لا، وهو غير المسألة التي نحن فيها في لحم ذبح بغير اسم الله. وهذا الحديث فيه أنه إذا جاء ذبح إذا جاءت ذبيحة وجاء لحم من أناس الأصل فيهم الإسلام أو ممن تصح ذبيحتهم في الأصل فإنه يؤكل ذلك اللحم ولا يتكلف السؤال هل سموا أم لا. لكن مسألتنا في ذبيحة لم يسمى الله عليها نسيانا. قال ثم ذكر أيضا بعض الكلام قرأناه في درس الظهر وإنما هذه مراجعة. قال فإن قيل فما الجواب عن الآثار التي احتج بها من لا يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة أو أنها تسقط بالنسيان؟ فإن قيل ما الجواب عن الآثار التي احتج بها من لا يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة أو أنها تسقط بالنسيان؟ قلنا الجواب أن هذه الآثار لا تصح مرفوعة، لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على بعض الصحابة على ما في أسانيدها من مقال، فلا يعارض به ظاهر الكتاب والسنة، أي الأثر لا يكون معارضا للحديث، يؤخذ بالحديث ويؤخذ بالآية ويعتذر لصاحب الأثر. فإن قيل ما الجواب عما قاله ابن جرير رحمه الله من أن القول بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا خارج عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، يعني أن الإجماع على تحليل ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا، يعني هل صحيح الإجماع؟ فالقول بتحريمه خارج عن الإجماع. قلنا الجواب عليه أنه مدفوع بما نقله غيره من الخلاف فيه، لأن مذهب ابن جرير أنه يرى الإجماع في قول الأكثر، فإذا خالف الواحد والاثنان لا يعد مخالفتهم مخالفة للإجماع. قال الجواب أنه مدفوع، يعني قول ابن جرير مدفوع أي معارض بما نقله غيره من الخلاف فيه، أي في المسألة عن السلف. فقد قال شيخ الإسلام إن القول بالتحريم قول غير واحد من السلف، وقد قال ابن كثير إنه مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين. أما الآثار عن الشعبي وابن سيرين فواضحة في تفسير ابن كثير، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين. قال ابن الجوزي وإلى هذا المعنى ذهب عبد الله بن يزيد الخطمي، قال قلت واختاره ابن حزم وذكر أدلته وأجاب عن الآثار المروية في الحل. فإن قيل إن تحريمها إضاعة للمال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فالجواب يعني إذا تركنا الذبيحة التي نسيت التسمية عليها أن هذا من إضاعة المال، فالجواب أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ليست بمال لأنها ميتة حيث لم تذك زكاة شرعية لفقد شرط من شروط الزكاة، فليس تحريمها بإضاعة للمال، وإنما هو امتثال وطاعة لله تعالى في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو أن إنسانا قال: هذا شخص عنده جراب، عنده وعاء من خمر، والخمر من التمر أو من العسل، نقول الواجب عليه أن يصبه وأن يهريقه، وكسرت الدنان التي فيها الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان في صبها إضاعة للمال؟ الجواب لا، فرق بين إضاعة المال وبين الامتثال. قال: وطاعة لله تعالى في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على أن تحريم أكلها لا يمنع من الانتفاع بجلدها بعد تطهيرها بالدباغ، ولا يمنع من الانتفاع بشحمها وودكيها على وجه لا يتعدى، على وجه لا يتعدى، كطلي السفن وإيقاد المصابيح ونحو ذلك. فعن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، رواه البخاري. فإن قيل إن في تحريمها حرجا وتضييقا على الناس، حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أموالهم، وقد نفى الله سبحانه وتعالى الحرج في الدين، فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالجواب أننا نقول بمقتضى هذه الآية الكريمة، وأن دين الله وأن دين الإسلام ليس فيه ولله الحمد حرج ولا تضيق، فكل شيء أمر الله به فلا حرج في فعله، وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في تركه لمن قويت عزيمته وصحت رغبته في دين الله. وها هو الجهاد أمر الله به، وهو من أشق شيء على النفوس، كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك الأموال والأولاد والمألوف، ومع هذا نفى بعد الأمر به أن يكون قد جعل علينا في الدين حرجا، فقال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأي حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها بتركها طاعة لربه في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو ليس مضطرا إليها، ولو اضطر إليها في مخمصة غير متجانف لإثم لوسعته رحمة ربه وحلت له. ثم إن في تحريم الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها نسيانا تقليلا للنسيان، فإن الإنسان إذا حرمها بعد أن ذبحها، حرمها بعد أن ذبحها وتشوفت نفسه لها من أجل أنه لم يسم الله عليها، فسوف ينتبه في المستقبل ولا ينسى التسمية. وبعد، فإنما أطلنا الكلام في هذا، نعم أطال الكلام في هذه المسألة، فإنما أطلنا الكلام في هذا لأهميته، ولأن الإنسان ربما لا يظن أن القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا يبلغ إلى هذا المكان من القوة، والله الموفق. تتمة: يشترط التلفظ بالتسمية إلا مع العجز من عن النطق فتكفي الإشارة. هذه التتمة مهمة، لأن بعض الذين في المسالخ، مسالخ الدجاجة والأغنام أو شيء، ولا سيما الدجاجة التي يكثر فيها الذبح، تجده يذبح وهو صامت، وإذا قلت له: ما لك؟ سمي الله، يقول: أنا أسمي في نفسي، كلما أمسكت بواحدة سميت بها في نفسي. ما يصلح، لا ينفع، لا بد من التلفظ، من التلفظ، إلا من شخص أبكم لا يستطيع النطق فإنه يجوز أن يذبح وأن ينوي وأن يعزم وأن يشير، يعني يشير كأن مثلا في نفسه يعرف يعرف هذا منه أنه يشير يقول يعني بسم الله ويشير إشارة إلى السماء مثلا ويذبح ونيته في ذلك التسمية، هذا يجوز، يجوز ذبحه ويجوز أكله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد، بمحدد أي بشيء حاد كيفما كان هذا الحاد، سواء كان حديدا أم كان غيره من الأشياء الحادة. فلو ذبح بشطف حجر حاد جاز، ولو ذبح بشيء من زجاج جاز، وسيأتي. قال أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر من حديد، من حديد هذا بيان للمحدد، من حديد أي أن يكون تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد وحجر وخشب وزجاج وغيرها، كل ذلك جائز شيء محدد. لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، هذا فيه أنه لا يتخذ تتخذ العظام للذبح، وأما الظفر فمدى الحبشة، سكاكين الحبشة الظفر، أي يذبحون بأظافرهم، وهذا يدل أن الحبشة في ذلك الوقت نصارى وكانوا لا يبالون، تطول أظفارهم ويذبحون الذبيحة بأظفارهم، رواه الجماعة. وقوله وسأحدثكم عن ذلك إلى آخره، زعم ابن القطان أنها مدرجة نقله عنه ابن حجر في الدراية، وهذا الزعم مردود بما جاء في بعض روايات البخاري بلفظ غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة، وبأن الأصل عدم الإدراج فلا يصار إليه إلا بدليل لفظي أو معنوي. نعم، القول بأنها مدرجة متعقب. طيب، شيء آخر وهو بعض الناس ما ولا سيما مثلا بعض الأطفال أو بعض الشباب إذا خرجوا إلى الصيد، خرجوا إلى الصيد فصادوا بعض الطيور لا يجدون ما يقطعون الطيور به، فيمسك برأسها ويقتلعه اقتلاعا، هذا ليس بذبح ولا تحل، لا يحل هذا الصيد، إذا أمسك برأسه وهو حي واقتلعه اقتلاعا لا يحل، لا بد من شيء محدد ينهر الدم. قال فإن ذبحها بغير محدد مثل أن يقتلها بالخنق أو بالصاق الكهربائي أو غيره، وهذا يفعل في المصانع، مصانع اللحوم، في مصانع اللحوم يؤتى إلى الدجاج وتصعق أولا بالصاق الكهربائي حتى تموت كلها عن بكرة أبيها، ثم ترمى في حوض من ماء مغلي وتدخل آلات لأجل نتف الريش، ثم تخرج من هناك إلى معلقة على المقصة، على المقصة، وتخرج معلقة واحدة بجوار أخرى تمرر على مقصة حادة، تقص ماذا؟ تلك الدجاجة التي قد ماتت عند الصعق. ولماذا يفعلون هذا؟ لأنهم يريدون شيئا يمشي مع الآلات، والدجاجة إذا كانت حية فإنها تضطرب، وإذا أحست بأنها ستذبح فإنها ربما تحركت ربما اضطربت، والآلات تحتاج إلى شيء ساكن، إلى شيء ساكن، فلأجل هذا يصنعون مثل ذلك. كذلك أيضا في العجول والثيران ونحو ذلك يأتون بشيء مسدس، بعض الأماكن يأتون بمسدس ويطلقون عليه طلقة في رأسه فيصطرع، وبعضهم بمثل الصميل عصا غليظة يضربه ضربة قوية في مكان في رأسه ف فيصطلع، وبعضهم كذلك أيضا بالصعق يصعقونه يصطلع. هذه منها ما يموت قبل أن يذكى ومنها ما يذكى قبل أن يموت. فإذا قتل قبل أن يذبح بمحدد فهو ميت. قال مثل أن يقتله أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو غيره، أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم تحل، وإن ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل، وإن جرى دمها بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر. وظاهر الحديث أنه لا فرق في السن والظفر بين أن يكونا متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره للعموم. لو كانت مثلا سنا سن من أسنان حيوانات ضخمة ثم جمعت هذه الأسنان فصارت مثل السكين لا يقطع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير السن والظفر، وكذلك الظفر لا يقطع بظفر ولا بسن. قال خلافا للحنفية أو منفصلين من آدمي أو غيره للعموم، خلافا للحنفية حيث خصوه بالمتصل وقالوا إنه الواقع من فعل الحبشة، وظاهر تعليلهم أنه خاص بظفر الآدمي. قال في المغني ردا عليهم ولنا عموم حديث رافع بن خديج، ولأن ما لم تجز الذكاة به متصلا لم تجز به منفصلا كغير المحدد انتهى، وفي تشبيهه بغير المحدد غموض. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم منع الذكاة بالسن بأنه عظم، فاختلف العلماء رحمهم الله هل الحكم خاص في محله وهو السن أو عام في جميع العظام لعموم علته على قولين. هذه مسألة الآن أخيرة، هذه مسألة أخيرة ذكرها، هل المراد بالعظم السن وحدها أم كل عظم؟ أحدهما أنه خاص في محله وهو السن، وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر لكونه أخصر وأبين. لا، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل السن بأنه ظفر دل على أن سبب المنع هو أنه ظفر، عفوا لما علل السن بأنه عظم دل على أن سبب المنع أنه عظم، إذن يشمله ويشمل العظام، وهو القول الثاني. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان، ولأنه لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فكيف نعدي الحكم مع الجهل. القول الثاني أن الحكم عام في جميع العظام لعموم العلة، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، لأن النص على العلة يدل على أنها مناط الحكم. لما نص على العلة وقال لأنه عظم، لماذا السن؟ قال لأنه عظم، دل على أنها مناط الحكم، على أن الحكم علق بهذا بأنها عظم، إذن يشملها ويشمل كل عظم. متى وجد الحكم، وتخصيص السن بالذكر قد يكون من أجل أنه عادة يرتكبها بعض الناس بالتذكية به. ثم أشار إلى عموم الحكم بذكر العلة، أو يقال إن تعليله بكونه عظما يدل على أنه كان من المتقرر عندهم أن العظام لا يذكى بها، وهذا القول أحوط، يعني هذا القول هو القول الراجح فيها أنه في السن وفي كل عظم. يعني مثال هذا في الحياة الواقعية، مثلا في الحياة الواقعية لو جاءك طبيب وقلت له أنت عندك مرض في الحلق، فرأك وفي يدك كأس من ماء بارد فقال لك لا تشربه لأنه بارد، ما هي العلة؟ البرودة. هل يصح أن تشرب العصير البارد وأن تشرب كذلك أن تأكل السكريم البارد وأن تأكل كذا؟ ما دام أنه علل بالبرودة إذن يتعدى إلى الماء البارد وما هو بارد مما هو في معناه، وما هو بارد ما هو في معنى. هذا معنى أنه إذا نص على العلة قال عليه الصلاة والسلام السن عظم. لماذا السن؟ قال لأنه عظم. إذن في كل عظم. كما لو قيل لك لا تشرب هذا الكأس فإنه بارد، فإنه يشمل كل بارد مشروب. قال وأما كوننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فهذا لا يمنع من تعدية الحكم إلى ما ينطبق عليه اسم العظم، لأنه معلوم على أنه يمكن أن يقال وجه الحكمة أنه إن كان العظم ظاهرا فهو طاهرا فهو طعام إخواننا من الجن، ففي الذبح به تلويث له بالنجاسة. هذا فيه نظر، لأن الراجح أن الدم دم المذبوح ليس بنجس، وإن كان العظم نجسا فليس من الحكمة أن يكون وسيلة للذكاء التي بها تطهير الحيوان وطيبه للتضاد، والله أعلم. هذا يقال في الحكمة الله أعلم بالحكمة من ذلك، إن علمناها كان بها وإن لم نعلمها فنقول سمعنا وطعنا. آخر شيء. وأما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بمدى الحبشة، وظاهر التعليل مشكل إن قلنا إن الحكم عام بعموم علته، لأنه يقتضي منع الذكاء بما يختص به الحبشة من المدى، ولو كان حديدا أو خشبا أو نحوها مما تجوز الذكاء به. لا، ما فيه إشكال، يعني نعم قد يرد إشكال لكن ليس الجواب عن هذا الإشكال واضح. قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة أي الغالب عليهم، ليس معناه أنهم لا يذبحون بالسكاكين، لكن الغالب عليهم والذي اختص بهم دون غيرهم من سائر الأمم أنهم يذبحون بماذا؟ بأظافرهم. والأقرب عندي أن الأصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظافرهم، فنهى الشارع عن ذلك لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين، أحدهما أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها، توفير يعني تربية الأظافر، وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر. الثاني أن في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا لما يأخذ ذبيحة وقام ينتف عرقها بظفره يشبه كأنه سبع بمخالبه بناء نعم كأنه طير بمخالبه. نعم. قال فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها، ولذلك تجد الإنسان لا يشبه البهائم إلا في مقام الذم، لا يشبه البهائم إلا في مقام الذم، يعني حين قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى عن نقر كنقر الغراب، نهى عن افتراش كافتراش السبع، نهى عن بروك كبروك الإبل، نهي عن هذا في مقام الذم في العبادة التي هي الصلاة. نعم، هذا هو الشرط السابع، ونكون إن شاء الله تعالى بالمغرب والعشاء. يقول امرأة ابنها يرسل لها بمصاريف، هي كانت تشتري علاج من هذا المال، فقال لها لا تشتري علاجا من فلوسي من مالي. قالت له ما دمت قلت ذلك ولست براض فيحرم علي أن أشتري علاج من مالك. وبعد 4 أشهر رجعت واشترت علاج من مال ابنها، فماذا عليها؟ تكفر عن يمينها. من حرم على نفسه شيئا حكفر عن يمينه، له في نبينا أسوة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس من حرم امرأته فهي يمين نكفرها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول هل يجوز للذين يذبحون في مسالخ الدجاج أن يسمي تسمية واحدة لجميع الدجاج؟ الجواب لا، يلزم عند كل ذبيحة تسمية. وهذا سؤال نجيب عنه إن شاء الله في درس المغرب، لأن الكلام فيه بعض الخلاف، وننقل إن شاء الله بعض الأقوال عليه. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.